في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية، ما هي الضابطة في كون الشرط منافيا لمقتضى العقد وعدم كونه منافيا؟ ذكر في كلمات الأعلام عدة ضوابط، وقد يمكن إرجاعها إلى ضابطة واحدة، وعلى كل حال سنشير لضوابط ثلاث. الضابطة الأولى ما أفاده المصنف، وهو أن الأثر إذا كان مقوما عرفيا للعقد أو كان غرضا أصليا للعقد، فاشتراط عدم هذا الأثر المقوم أو الأصلي يعتبر مخالفا ومنافيا لمقتضى العقد، ويمثل لذلك بمثالين. المثال الأول للأثر المقوم، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع فقال بعتك بشرط أن لا تتصرف في هذا الكتاب أي تصرف، مع أن التصرف في المبيع أثر مقوم للبيت كما هو مقتضى الناس مسلطون على أموالهم، فاشتراط البائع عدم هذا الأثر المقوم منافيا لمقتضى العقد فهو باطل بحسب الأدلة السابقة. المثال الثاني للغرض الأصلي، كما إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يستمتع بها مطلقا حتى بالنظر إليها فقالت زوجتك نفسي بشرط أن لا تستمتع أيا من الاستمتاعات ولو بمثل، فهنا يكون الشرط باطلا لأن الأثر الأصلي الأثر والغرض الأصلي شيخ إبراهيم من الزواج استمتع، فإذا اشترط عدم هذا الغرض الأصلي كان ذلك منافيا لمقتضى العقد فالشرط باطل. هذه هي الضابطة التي أفادها المصنف، إذن إما مقوم أو غرض أصلي، لكن يلاحظ على ما ذكر كما أشار اليزدي في الجزء الثالث الصفحة 276 بأن الأثر الثاني يعني الغرض الأصلي يرجع إلى الأثر الأول وهو المقوم، لا أن الغرض الأصلي في قبال المقوم. فهذا العقد الذي ذكره المصنف بقوله أو غرضا أصليا من عطف الخاص على العام من قبيل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من عطف الخاص على العام. إذن فالمناط على المقومية لا على المقومية والغرضية الأصلية. ولذلك قال اليزدي الظاهر أنه من عطف الخاص على العام، لأن ما يكون كذلك لا بد وأن يكون مقوما، يعني إذا كان غرض أصلي لا بد أن يكون مقوما، ولو فرض عدمه يعني أنه ليس مقوم غرض أصلي لكنه ليس مقوما نمنع إيجابه البطلان. طيب يجب البطلان ما دام ليس مقوما، إذن لابد أن الغرض يرجع إلى المقومين. هذا الضابط الأول الذي أفاده المصنف. الضابط الثاني أو الضابطة الثانية ما أفاده السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب جيم 3 ص 276 وحاصله أن الضابط في كون الشرط منافيا لمقتضى العقد هو أن يكون هذا الأثر المشروط عدمه أثرا مقوما عرفا أو مقوما شرعا للعقد. فإذا كان مقوما عرفيا أو شرعيا واشترط عدمه كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد فهو باطل بالأدلة المتقدمة. وأما إذا لم يكن الشرط الأثر وأما إذا لم يكن الأثر المشروط عدمه مقوما فلا دليل على البطلان من باب المنافاة بل من باب آخر كمخالفته للكتاب والسنة أو غير ذلك. ولذا قال ما نصه فيما يكون مقوما، هذا محل الشاهد يعني اقتصر عليه لتلاحظه في محله، فيما يكون مقوما حقيقة أو بمنزلة المقوم عرفا فحاله واضح بالنظر إلى العرف، وفيما لا يكون كذلك فمرجعه أدلة ثبوت ذلك المقتضي. فإن كان الدليل عليه مطلقا نحكم بفساد الشرع لأنه مخالف للكتاب والسنة وإلا فلا. إذا فالمناط على المقومين
لكن يلاحظ عليه يا شيخ عباس بأن يرجع هذا قلنا أنه يمكن أن يرجع إذا قلنا أن الاثنان يرجعان إلى المقومية، لكن كلام المصنف بحسب الظاهر أن مقوم وأثر غرض أصلي، لكن اليزدي قال لابد أن نرجعهما. لكن يلاحظ عليه يا مولاي بأنه ما هي الضابطة في كون الأثر مقوما أو غير مقوم؟ فهذه الضابطة تحتاج في نفسها إلى ضابطة أخرى لتحدد ماهية الأثر المقوم حتى يكون اشتراط عدمه منافيا، وغير المقوم حتى لا يكون اشتراط عدمه منافيا. فلم يحدد ما هو المقوم سواء عرفا أو شرعا، فهذا من الإيكال إلى المجد هو والمبهم. الضابطة الثالثة ما أفاده الإيرواني في الحاشية جيم ثلاثة صاد 285 ووافقه عليه سيدنا الخوري كما في الجزء 40 والصفحة عليك يا شيخ علي عقيل. لا وحاصله أن الأثر للعقد على نحوين. النحو الأول الأثر الذي يثبت للعقد بلا واسطة بل بنفس العقد، وهذا كالملكية مثلا في البيع والزوجية في النكاح. النحو الثاني الأثر الذي يثبت بواسطة ثبوت العقد وليس بنفس العقد بل بعد ثبوت العقد وحصول الملكية مثلا يترتب الأثر، وهو جواز التصرف في المبيع ببيعه وإجارته وهكذا. أو كالاستمتاع بالزوجة فإنه أثر يثبت بواسطة ثبوت علقة الزوجية فحينئذ تترتب الآثار. إذن فالأثر على نحو ما يثبت بلا واسطة بل بنفس العقد، وما يثبت بالواسطة. فإذا اتضح ذلك نقول بأن اشتراط عدم الأثر الأول الذي يثبت بنفس العقد بلا واسطة هو المنافي لمقتضى العقد. إذن فمقتضى البيع الملكية، فإذا اشترط البائع عدم الملكية كان ذلك منافيا لمقتضى العقد، ومقتضى العقد الزوج، فإذا اشترطت الزوجة عدم الزوجية كان ذلك منافيا لمقتضى العقد. وأما إذا اشترط عدم الأثر المترتب بالواسطة فلا يكون ذلك منافيا لمقتضى العقد. وأما إذا اشترط عدم الأثر المترتب بالواسطة فلا يكون ذلك منافيا لمقتضى العقد، كما لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع الكتاب فقال بعتك بشرط أن لا تبيع الكتابة، فلا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. أو قالت الزوجة زوجتك بشرط أن لا تستمتع، فهذا لا يكون شرطا منافيا لمقتضى العقد، لأنه بالواسطة. إلا إذا كان الشرط بمعنى عدم ثبوت أصل الحق وليس بمعنى عدم الفعل، بل بمعنى عدم الحق، يعني عدم حق التصرف والسلطنة، أو عدم حق الاستمتاع من الأصل. فهنا فيمكن القول بالبطلان.
اوكي، صورة ثانية لكم كانت
تفعل ايه؟
يمكن بالبواعي ان يرفع ذلك الشرط بعد العقد بعد اشتراكه.
نعم،
عدم الحق ما يكون قال المختار والله يزين يعني بالذي،
وهذا قد يرجع حينئذ اصلا الى كونه مخالفا للكتاب والسنة. ولذلك قال الإيرواني، أنقل لك نفس كلامه يا مولاي تلاحظه إذا أردت، أن العقد إذا اقتضى شيئا عرفا إما بلا واسطة أو معها، مثلا عقد النكاح اقتضى بلا واسطة حصول علقة الزوجية، واقتضى بواسطة هذه العلقة الآثار المترتبة على الزوجية، فإذا اشترط خلاف أحد الأثرين كان ذلك في قوة اشتراط عدم حصول علقة الزوجية، فيبطل عقد النكاح لعدم تحقق القصد على طبقه، إلى أن يقول: أما إذا اشترط عدم الالتزام، دقق، عدم الالتزام بأحكامها، يعني على نحو عدم الفعل، عدم الالتزام بأحكامها الخارج مع القصد إلى ثبوت الزوجية بأحكامها، يعني عدم الاستمتاع، الزوجة قالت زوجتك بشرط أن لا تستمتع على نحو شرط عدم الفعل، فذلك ليس من اشتراط خلاف مقتضى العقد، ولذا لو نكح ولم يرتب شيئا من الآثار لم تخرج الزوجة بذلك عن الزوجية. ومن ذلك، يعني بناء على هذه الضابطة التي ذكرناها، يمكن تصحيح كثير مما أفسده بعنوان خلاف مقتضى العقد، يعني مما أفسده الإعلام، قالوا هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد بناء على هذه الضابطة، تنحل كثير من الإشكالات التي سنشير إليها. تم الكلام في هذه النقطة الثالثة، واتضح أن الضابط الثالث هو الأقرب، لأنه هو الذي أصلا يحدد ما هو المقوم وما ليس مقوم، فما يثبت بلا واسطة هذا مقوم، ما يثبت بواسطة هذا ليس مقوم. نقول له اشتباه مشتبه، ولذلك حتى اليزدي أشكل قال أصلا هذا لا معنى له، الذي ذكره المصنف كل الذي الآن سنشير إليه، هذه الموارد السبعة الأمثلة التي سيشير لها المصنف من أنه استشكل فيها، سيقول اليزدي بعد قليل، ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لإعادة المصنف بيان الإشكال في هذه الموارد بعدما ذكره في تلك المسألة، وذكر موارد الإشكال، نعم الإشكال إنما هو في كلمات العلماء، ولا يلزم متابعتهم، متابعة العلماء في طريقتهم، أخطأوا نحن نخطأ معهم، لا، ولا يلزم أن العلم ما يتطور، نحن لابد أن نطور العلم مولانا، إنما هو في كلمات العلماء ولا يلزم متابعتهم بعد وضوح الحكم بحسب الأدلة، يعني هذه الطريقة التي سار عليها المصنف من هذه الاستشكال خاص، واضح ما في النقطة الثالثة موارد وقع الإشكال فيها وأن الشر مخالف لمقتضى العقل أو ليس مخالفا لمقتضى العقل. أشار المصنف لسبعة موارد أو ستة موارد عفوا نعم ستة موارد وقع الكلام فيها بين الأعلام وأن الشر مخالف لمقتضى العقل فهو باطل أو لا فليس مخالف. ولا بأس أن نشير لما قلناه الآن حتى يضاف ويبقى للتاريخ بأن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب جيم ثلاثة صاد 276 أفاد ما ملخصه وحاصله أنه لا معنى للاستشكال في هذه الموارد الستة بعد بيان الضابطة وأن المعيار المقومية بحسب نظره وعدم المقومية وأن ما ذكره المصنف من هذه الأمثلة والموارد الستة تكرار لما ذكره في الشرط المخالف للكتاب ولذلك قال اليزدي الإنصاف عدم الإشكال في تشخيص الصغريات أيضا بحسب الأدلة إذ فيما يكون مقوما حقيقة أو بمنزلة المقوم عرفا فحاله واضح بالنظر إلى العرف وفيما لا يكون كذلك فمرجعه أدلة ثبوت ذلك المقتضي فإن كان الدليل عليه مطلقا نحكم بفساد الشرط وإلا فلا كما ذكرنا في مسألة المخالفة للكتاب والسنة بل هذا عين تلك المسألة ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لإعادة المصنف بيان الإشكال بعدما ذكره في تلك المسألة أصلا تكرار هذا بعدما ذكره في تلك المسألة وذكر موارد الإشكال نعم الإشكال إنما هو في كلمات العلماء اللي قالوا هذا مخالف ولا يلزم متابعتهم بعد وضوح الحكم بحسب الأدلة وكيف كان المورد الأول اشتراط عتق العبد أو عتق العبد بعد البيع مباشرة أو اشتراط وقف العبد على البائع أو على ولده كما إذا قال البائع بع بعتك العبد بشرط أن تعتقه أو قال بعتك العبد بشرط أن توقفه علي وعلى ولدي وولد ولدي إلى أن يموت فهنا ذكر العلامة الحلي في التذكرة بأن الشرط صحيح وليس منافيا لمقتضى العقل وكذلك أفاد في التحرير أيضا بأن الشرط صحيح وإن كان منافيا لمقتضى العقد والوجه في الصحة هو بناء العتق على التغليب في الإسلام بناء العتق على التغليب فاشتراط العتق منافي لمقتضى العقد وهو السلطنة للمشتري على العبد إلا أنه لما كان الغالب في الإسلام تقديم الحرية على الرق صحح الشارع وهذا الشارع هذا هو المورد الأول الذي وقع الإشكال فيه وهو اشتراط العتق أو الوقف فهل هو منافي لمقتضى العقد أو لا؟ فقال العلامة في التحرير منافي ومع ذلك صحيح لبناء العتق على التغليب ويلاحظ عليه من كلام المصنف ملاحظة، كلام المصنف الملاحظة الأولى هي أنه لا معنى للتفريق إذن بين اشتراط عدم البيع وعدم الهبة وبين اشتراط العتق والوقف. فلماذا قلتم بأن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة منافي لمقتضى العقد والسلطنة، وأما اشتراط العتق والوقف فليس منافيا؟ فإما أن المنافاة ثابتة في المورد، فكما أن اشتراط عدم البيع وعدم الهبة منافي كذلك اشتراط العتق والوقف منافي، أو عدم المنافاة ثابتة في المورد فكما أن اشتراط العتق والوقف ليس منافي كذلك اشتراط عدم البيع وعدم الهبة ليس منافيا. فما هو السر في التفريق مع عدم وجود دليل خاص؟ ثانيا، الملاحظة الثانية، لو تم دليل التغليب إنما يتم في اشتراط العتق ولا يتم في اشتراط الوقف، فإذا اشترط البائع على المشتري عتق العبد وإن كان هذا الشرط منافي لكن قد يدعى صحته لأجل التغليب. أما بالنسبة لاشتراط الوقف فليس مبنيا على التغليب، إذ الذي غلب فيه الشارع غلب الحرية على الرق ولم يغلب الوقفية على الطلقية. إما وقف أو طلق، مطلق مولك انطلقت وقت من الآن مولانا. خوب، واضح الكلام. لكن بناء على الضابطة التي ذكرناها الآن، هذا الشرط صحيح اشتراط عدم البيع وعدم الهبة أو لا، واشتراط الوقف واشتراط العتق صحيح وليس منافي لمقتضى العقد لأنه بالواسطة وليس بدون الواسطة، ولذلك ذكر الإيرواني صحة الشرط ولا معنى للاستشكال فيه، وكذلك سيدنا أخوي. هذا المورد الأول مولاي. المورد الثاني، اشتراط عدم البيع، هذا تكرار بعد توك بتكلم يعيد، لا بأس. اشتراط عدم البيع هناك بالضمن، هناك هنا بالاستقلال، كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع وهو الكتاب مثلا، فهنا اختلف الأعلى. فالمشهور ذهبوا إلى أن هذا الشرط منافي لمقتضى العقد، والعلامة استشكل فقط ولم يجزم كما جزم المشهور، ولذلك قال في التذكرة: وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال، على إشكال، تذكرة جيم 1489. والبعض الآخر من الأعلام ذهب إلى الصحة كما أشار السيد العاملي في مفتاح الكرامة جيم 4 صاد 732. إذن فثلاثة احتمالات: المشهور على أن الشرط منافي لمقتضى العقد، العلامة في التذكرة استشكل، السيد العاملي نقل عن بعضهم الصحة وأنه ليس منافيا لمقتضى العقد. ما رأيك مولاي بناء على ما ذكرناه سابقا؟ صحيح. جزاكم الله خيرا. شفت شلون أهمية النقطة السابقة؟ هي كلها هذه الموارد تعتمد على تحرير الضابطة. المورد الثالث، اشتراط الشريك على شريكه عدم الخسارة عليه بل الربح بينهما والخسارة على الآخر فقط، كما إذا اشترك اثنان في شراء جارية زيد وبكر بألف دينار شركة بينهما، واشترط زيد أن الربح عند بيع الجارية بينهما أما الخسارة على الآخر وهو بكر، فهل هذا الشرط صحيح أو منافي لمقتضى؟ يوجد في المقام يا مولانا الجليل احتمالا. الاحتمال الأول هو الصحة، صحة الشرط، وهذا ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس اعتمادا على رواية صحيحة وهي رواية رفاعة، سألت أبا الحسن موسى عليه السلام بلغك الله يا مولاي الكاظمية عن رجل شارك رجلا في جارية له، رجل شارك جار رجل في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك، يعني إذا خسرنا عليه ما تخسر شيئا. فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاه. والصحيحة واضحة الدلالة في أن الشرط ليس منافيا لمقتضى العقد. الاحتمال الثاني، ما ذهب له ابن إدريس الحلي بأن الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة، فإن مقتضى عقد الشركة أن الربح بين الشريكين والخسارة على الشريكين، فاشتراط عدم الخسارة على أحدهما مناف لمقتضى العقد وهو باطل. ويلاحظ على هذا الاحتمال الذي ذهب له ابن إدريس كما ذكر من الشهيد في الدروس في رد كلام ابن إدريس، أولا ثانيا، أولا لا نسلم بأن الشرط مناف لمقتضى عقد الشركة لأن عقد الشركة لا يثبت أن الخسران على الطرفين بحسب ما هي يته وذاته، إنما بحسب الإطلاق، فإذا اشترط عدم الخسارة على أحدهما لم يكن الشرط منافيا لماهية العقد بل منافيا لإطلاق العقد فقط، ومنافاة لإطلاق العقد ليس فيها إيش كان، لأن الحكم يثبت لولا الإطلاق، فإذا اشترط العدم فلا يثبت الحكم فلا منافاة. ثانيا، مع وجود الدليل الخاص لا معنى لأن يقال أن الشرط باطل، بل حتى لو افترضنا جدلا أنه مناف لمقتضى العقد، لكن ما دام الدليل دل على صحته فالشرط صحيح. ونتعدى من مورد الرواية وهي الجارية إلى كل حي
وانا بل إلى كل نبي. وعذر ابن إدريس أنه لا يعمل بأخبار أحد، هذا عذر. المورد الرابع يا مولاي، اشتراط الضمان، او عفوا اشتراط عدم لا اشتراط الضمان في عقد الايجار، في عقد الايجار اشتراط الضمان في عقد الايجار، كما اذا اشترط المؤجر على المستأجر ان يضمن العين المستأجرة لو تلفت ولو بدون تعد ولا تفريط. اما اذا بتعدي واضح يضمن. فهنا ذهب المشهور الى عدم صحة الشرط وانه مناف لمقتضى عقد الإيجارة، حيث ان مقتضى عقد الإيجارة ان المستأجر امين فلا يضمن بلا تعد ولا تفريط، فاشتراط المؤجر على المستأجر الضمان ولو بدون تعد ولا تفريط مناف لمقتضى عقد الإيه. هذا رأي المشهور، إلا أن المقدس الأردبيلي وغيره استشكل على هذا المشهور بأنه ما الفرق بين العارية والإيجارة. هذا تقدم ترى مو جديد عليك، تريد الصفحة أدلك إياها مولاي، صفحة 30 راجع ذاكرين عين الكلام، عين حذو النعل بالنعل، مو جديد ترى، عباتي ترتبك تضرب يصبك قلق، لا كل ذاكري هذا في صفحة 30 مولاي. ها في صفحة موجودة في صفحة خوف. فاستشكل المقدس الأردبيلي بأنه لا معنى للتفريق بين اشتراط الضمان في عقد العارية، فقلتم بالصحة وأنه لا ينافي مقتضى العقد، وبين اشتراط الضمان في عقد الإيجارة فقلتم بالبطلان وأنه ينافي مقتضى العقد. فإذا قلتم بصحة الشرط في العارية مع أن المستعير أمين لا يضمن بلا تعد ولا تفريط، فقولوا بالصحة أيضا في الإيجارة، وإن قلتم بالبطلان في الإيجارة فقولوا بالبطلان في العارية. ولذلك قال الأردبيلي نص عبارته ما أشار لها المصنف ويمكن أن يقال: أدلة صحة العقود والشروط تقتضي صحة هذا الشرط أيضا، وكونه شرطا مخالفا لما ثبت شرعا غير ظاهر، إذ عدم الضمان بدون الشرط إلا مع التفريط لا يستلزم كونه كذلك معه أيضا. فتأمل، وفي رواية موسى بن بكر دلالة على صحة الشر والضمان، هذا الذي تقدمت الرواية ذكرناها. إذن لا معنى للتفريق بين الإيجارة والعارية، لكن ذكرنا فيما سبق إن العارية ورد فيها نص خاص وهو رواية الحلبي وغير الحلبي، مثلا عن الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن تكون اشترط عليه، وأما الإيجارة لم يرد فيها نص خاص. هكذا قد يقال، لكن الكلام إن أصل الشرط هل هو منافي لمقتضى العقد؟ هل مقتضى العقد عقد الإيجارة عدم الضمان؟ أو عقد العارية عدم الضمان؟ هذا ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد من الأصلي ومن الأساسي. ولذلك قال اليزدي مولاي، ولذلك قال اليزدي: التحقيق أن اشتراط الضمان في العارية والإيجارة ليس مخالفا لمقتضى العقد، لا الكلام إذا بدون تعدي بدون تفريق، نعم الكلام كله بدون تعدي وتفريق، أما إذا بتعدي وتفريق ما يحتاج، يجب عليه الضمان ليس أمين، لأنه من على اليد ما أخذت حتى تؤدي إذا بتعدي وتفريق، من أتلف ما لغير فهو ضامن له. هذا المورد الرابع، طبق يا مولاي كقصة من الراحة، ثم الخامس أو نسألك الدعاء. قال وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع، وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد وإن اتضح ذلك في بعض الموارد. ها هذا الآن ذكر الضابطة لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا كاشتراط عدم التصرف اصلا في المبيع، هذا مقوم فشرط باطل، وعدم الاستمتاع اصلا بالزوجة حتى النظر ونحو ذلك، هذا غرض الاصل الاستمتاع. هذا يا مولاي ضابطة المصنف التي اشرنا لها واضفنا ضابطتين. الان يبدأ في النقطة الثالثة، الاشكال في بعض الموارد، الا ان الاشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبه هذه المقامات، ويصعب الفرق بينهما وان تكلف له بعض. بعض حاول ان يجمع، هنا في الحاشية مكتوب المقصود السيد المراغي في العناوين الفقهية، هسه هو مقصود المصنف مو هو الله أعلم، هسه المحشي ها هنا قال هو الله أعلم، لكن التكلف موجود، كلام السيد المراغي موجود، هذا بالنص نقلناه، لكن الوقت كالسيف يا مولاه. مثلا المعروف هذا المورد الأول، عدم جواز المنع عن الهبة عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل او وقف حتى على البائع وولد البائع كما صرح به في التذكرة، وقد اعترف في التحرير العلامة بان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، لكن لماذا جوزنا؟ لاجل التغليب، لبناء العتق على التغليب في الاسلام. الآن المصنف يناقش، المناقشة الأولى هي أنه لماذا فرقتم، هذا سابقا أشار لها بالضمن، بين البيع والهبة وبين العتق والوقف. الثانية الآن، وهذا لو تم لم يجز في الوقف، لأن التغليب في العتق لا في الوقف، خصوصا على البائع وولده، هذا ما له خصوصية أصلا البائع، الوقف على أي كان، ولذلك قال الإيرواني كونه على البائع لا يجب زيادة في جهة مخالفة لمقتضى العقد، ما له خصوصية عن البائع وولده حتى يقول خصوصا على البائع وولده، فإنه ليس مبنيا يعني الوقف على التغليب للبائع ولغيره. ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال، تكرر قلت أنه في خلاف، يكرر أنا قلت بعد في خلاف وإشكال، لا بأس الناسخ يمكن الله أعلم في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد. المورد الثاني اشتراط عدم البيع، فإن المشهور هذا الاحتمال الأول عدم الجواز، احتمال ثاني لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك، احتمال ثالث بل قوى بعض من تأخر عنه صحته. المورد الثالث ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه، إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك، هذا الاحتمال الأول ما ذهب له الشيخ في الدروس لصحيحة رفاعة في شراء الجارية. الاحتمال الثاني قال يعني الشهيد نقل عن ابن إدريس ومنع ابن إدريس، لماذا؟ لأنه مخالف لقضية الشركة. قلنا وأجاب الشهيد عن كلام ابن إدريس، أولا لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، لا ليس لماهية عقد الشركة بل لعقد الشركة المطلق، فإذا اشترط عدم الخسارة لم يكن ذلك منافيا لماهية العقد بل للإطلاق. لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة بل للشركة المطلقة، والأقرب هذا مناقشة الملاحظة الثانية تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات لدلالة الدليل على ذلك، وعذر ابن إدريس أنه لا يعمل بأخبار الآحاد. المورد الرابع ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جواز في الإجارة، مستدلين بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر،
إذن حتى عقد العارية مقتضاه عدم ضمان المستعير، فلماذا فرقتم؟ فأورد عليهم المقدس الأردبيلي وتبعه جمال المحققين الخنساري في حاشية الروضة، هذا تقدم مولاي قلت لك، بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، بل العقد المطلق هو لا أن مطلق العقد يعني ماهية العقد تقتضي العقد لولا الشر يقتضي ذلك، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان، أما لو اشترط فيه صار يقتضي الضمان نظير العارية. المورد الخامس يحكيه والحمد لله رب العالمين.